بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 30 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في كتاب التفسير ومع الجزء 17 من شرح كتاب التفسير من مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله في كتابه في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب التفسير عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: بعثت أنا والساعة كهاتين.
نعم. عندنا 5. هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال، وهنا البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث وهو يتعلق بعلامة من علامات الساعة، وهو أول العلامات لقيام الساعة، وهي بعثته صلى الله عليه وسلم. فهذه أول علامة من علامات الساعة، بعثته صلى الله عليه وسلم. وهنا البخاري رحمه الله يبين لنا هذه العلامة من علامات الساعة، ويروي لنا هذا الحديث، حديث سهل بن سعد، وهذا الحديث يتعلق وذكره البخاري رحمه الله في تفسير بعض آيات من سورة النازعات. الحمد لله،
يرحمك الله.
بعض آيات من سورة النازعات، وسورة النازعات هي سورة مكية من سور جزء عمة، وورد اسمها على لسان الصحابة رضي الله عنهم وفي المصاحف وكتب التفسير، وسميت سورة النازعات لابتدائها بالقسم بالنازعات، والله عز وجل أقسم قال والنازعات في أول هذه السورة، فسميت سورة النازعات. والنازعات هم الملائكة، تنزع نفوس بني آدم. وهذه سورة النازعات أيضا سماها بعض العلماء في بعض كتب التفسير بسورة الساهرة، فإذا هم بالساهرة، هذه جاءت في سورة النازعات، فإذا هم بالساهرة، فسموها سورة الساهرة أيضا. وأيضا مما صنف أيضا في كتب التفسير سموا هذه السورة سورة الطامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى، هذه الآية أيضا في سورة النازعات، فسموا هذه السورة سورة الطامة. لكن أشهر أسمائها هو سورة النازعات، والنازعات كما ذكرنا هي الملائكة، تنزع نفوس بني آدم. وهذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه، قال يعني أشار، هنا قال يعني أشار بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام، من أصابع يديه الأصبع الوسطى والتي تليها، بين الوسطى وبين الإبهام الأصبع التي تسمى السبابة عند العرب، وجاء هذا الاسم في بعض الأحاديث السبابة، وجاء اسمها أيضا السباحة، وأيضا جاء اسمها السباحة في بعض الأحاديث، جاء اسمها أيضا السباحة في بعض الأحاديث. فهذه السورة وهذه الإشارة، الإشارة منه صلى الله عليه وسلم للتعليم. هنا قال بأصبعيه، يعني أشار بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام، رفعهما صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة، وقال بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني بعثت أنا والساعة وما بيننا كهاتين، بقي من الدنيا بين بعثتي وبين قيام الساعة كما بقي بين هذين الأصبعين أو هاتين الأصبعين الوسطى والسبابة. بعثت أنا والساعة كهاتين، أي أن نسبة ما بقي من الدنيا إلى ما مضى كنسبة ما بين هذين الأصبعين. وفيه بيان قرب قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا علامات لقيام الساعة، هناك علامات صغرى وعلامات كبرى، وعلامات الصغرى أولها بعثته صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث دليل على ذلك، دليل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
نعم أحسن. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا هذا الحديث جاء به البخاري رحمه الله أيضا في صحيحه فيما يتعلق بتفسير آيات من سورة عبسة، سورة عبسة، لأنه ورد في سورة عبسة بعض الألفاظ التي جاءت في هذا الحديث مع السفرة الكرام، مع السفرة الكرام، والله عز وجل ذكر هناك بأن هذا القرآن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، بأيدي سفرة يعني الملائكة. فهنا قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، مع هؤلاء السفرة الكرام البررة الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة عبسة. وسورة عبسة سورة مكية من سور جزء عمة، وورد اسمها على لسان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سورة عبسة، وتسمى أيضا سورة السفرة في بعض الكتب، بدليل أنها جاء فيها ذكر بعض أوصاف الملائكة، وأنها هذه الصحف المكرمة بأيدي سفرة، بأيدي سفرة، بأيدي الملائكة، بعض الملائكة، وتسمى سورة السفرة أيضا، وأيضا تسمى سورة الصاخة. فإذا جاءت الصاخة جاءت في سورة عبسة، فمن أهل العلم في كتب التفسير يذكرون أن اسمها سورة الصاخة، وأيضا بعض الكتب تذكر أنها سورة الأعمى، سورة الأعمى، لأن جاء في أولها عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الأعمى، فسموها سورة الأعمى. هذه السور كلها اجتهادية، أسماء السور اجتهادية، أما سورة عبسة فقد ورد على ساحة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سورة عبسة، هذا هو المشهور، وسميت عبسة لافتتاحها بهذا العتاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم على عبوسه في وجه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فعاتبه الله عز وجل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار الأولى، وهي الطمع في هداية هؤلاء المشركين من كبار المشركين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصحهم ويدعوهم إلى الإسلام، فأقبل هذا الأعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه يعني انتظر حتى أنتهي من هؤلاء. فالله عز وجل عاتبه عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر سورة عبس. فهنا البخاري رحمه الله أتى بحديث عائشة رضي الله عنها وفيه ذكر هذه الصفة من صفات الملائكة، بل صفة من صفات حفظة القرآن، بل فضل حفظ القرآن والإتقان في قراءة القرآن، وأن الحافظ للقرآن الذي لا يشق عليه ولا يتوقف فيه لإتقانه وحفظه يكون مع السفرة الكرام الرسل المطيعين رفيقا لهم مع هؤلاء الملائكة، هذا فضل عظيم، فضل حفظ القرآن وإتقانه وعدم التوقف فيه وعدم المشقة في قراءته وتلاوته، هذا فضل عظيم وفيه ترغيب لحفظ القرآن وإتقان القرآن وأيضا المواظبة على حفظ هذا القرآن. وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، حافظ له لا يتوقف فيه لا يشق عليه لإتقانه وحفظه مع السفرة الكرام، يعني كون هذا الحافظ يوم القيامة مع هؤلاء الرسل من الملائكة المطيعين رفيقا لهم. ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. مثل الذي يقرأ هذا وصفه، وصف هذا القارئ للقرآن وهو يتعاهده في مشقة لضعف حفظه وللمشقة في تلاوة القرآن وحفظه وهو عليه شديد، فله أجران، أجر قراءة القرآن وأجر المشقة، له أجران. وليس معنى أن هذا الثاني هو أفضل من الأول، لا، الأول أفضل، حافظ القرآن يكون مع السفرة الكرام فهو أفضل لأنه حافظ ومتقن القرآن ولا يتوقف فيه ولا يشق عليه، سهل بأمر الله عز وجل. أما الثاني الذي يتعاهد القرآن ويقرأه وهو شديد عليه في مشقة، هذا له أجران أيضا، له أجر القراءة وأجر المشقة، وهذا فيه بيان فضل تلاوة القرآن. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التالين لكتابه الحافظين له المتقنين لحفظه العاملين به أيضا. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه.
نعم، هذا حديث عظيم، حديث فيه بيان مشهد من مشاهد يوم القيامة، وذكره البخاري رحمه الله في صحيحه تحت باب قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كما في سورة المطففين. سورة المطففين سورة مكية، بدأت هذه السورة بالوعيد الشديد: ويل للمطففين، والتطفيف هو البخس والنقص في الكيل والوزن، فهؤلاء يبيعون ثم ينقصون في الكيل، يغشون الناس، ينقصون في الوزن، يطففون في الكيل والميزان. فبدأ الله عز وجل هذه السورة: ويل للمطففين، فسميت سورة المطففين لافتتاحها بذكر المطففين. وأيضا سورة سميت أيضا سورة ويل للمطففين، هذا اسم من أسمائها، لافتتاحها بهذه ويل للمطففين. وأيضا سميت سورة التطفيف في بعض كتب التفسير، والأشهر هو سورة المطففين كما في أكثر المصاحف المعتمدة. فهنا الله عز وجل ذكر في هذه السورة عن هؤلاء المطففين وذمهم، وذكر الوعيد: ويل لهم، العذاب الشديد. ثم قال الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس للحساب والجزاء. فالله عز وجل يذكر هؤلاء المطففين بأن هناك حساب وجزاء، فليحذروا، وعليهم التوبة والرجوع إلى الله وترك هذا التطفيف وهذا البخس والنقص في الكيل والوزن إذا باعوا أو اشتروا. هذا وعيد شديد. وأتى البخاري بعد هذا الباب، تحت هذا الباب، هذا الحديث على حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم، قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، إلى أنصاف أذنيه. الرشح يعني العرق، العرق، العرق هذا سمي رشحا لأنه يخرج من الجسم شيئا فشيئا، سمي رشحا فلشدة هول يوم القيامة، ولأن الشمس تدنو من الناس بمقدار ميل فيعرق الناس من شدة الحر، فيكون عرق كل إنسان على قدر أعماله، على قدر أعماله. فمن الناس كما جاء في هذا الحديث يغيب أحدهم في رشحه، يعني يغرق، يلجمه عرقه إلجاما، يغرق في عرقه في ذاك اليوم. ومنهم من يغيب أيضا في رشحه إلى أنصاف أذنيه، إلى أنصاف أذنيه لا يلجمه كاملا. وفي رواية نفس هذا الحديث، حديث ابن عمر، حتى إن العرق يلجم أحدهم، هذا أيضا في الصحيح، في الصحيح، حتى إن العرق يلجم أحدهم. وهذا من عجائب الآخرة، من عجائب يوم القيامة، أن كل أحد يقوم عرقه معه. هذا العرق لا ينتشر كما في هذه الدنيا، إذا عرق الإنسان أو اغتسل فالماء ينتشر عن يمينه وشماله ويذهب، لا، يوم القيامة يكون وضع مختلف. هذا من عجائب المواقف في يوم القيامة، أن كل واحد يقوم عرقه معه، يقوم عرقه معه، لا ينتشر على الأرض ويؤذي الآخرين، لا، كل واحد عرقه معه. وجاء في صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، تكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى حقويه المنتصف، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. هذا الحديث كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. فهنا الآية في سورة المطففين يوم يقوم الناس لرب العالمين للحساب والجزاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في هذا الحديث موقف، موقفا واحدا فقط من مواقف يوم القيامة عندما يقوم الناس لرب العالمين، أن الشمس تدنو من الناس مقدار ميل ويعرق الناس من شدة هذا اليوم، ومن شدة هذا اليوم يوم القيامة، حتى يغيب أحدهم في رشحه لأنصاف أذنيه في هذا الحديث. وفي رواية مسلم ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يكون إلى كعبيه، إلى قدميه تحت لا يرتفع العرق. فتكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فعلى المسلم أن يحذر، عليه أن يتزود للآخرة، لأن هذا موقف واحد فقط بفضل الله عز وجل ورحمته تنفع الأعمار الصالحة في ذلك اليوم. فإذا اشتد العرق من كانت أعماله الصالحة كثيرة لا يعرق كثيرا، لا يصل العرق إلى حقويه، إلى منتصفه، لا يلجمه العرق إلجاما، لا يصل العرق إلى أنصاف أذنيه إذا كانت أعماله كثيرة، تزود من التقوى ومن العمل الصالح لذلك اليوم. فعلينا أن ننتبه، وعلينا أن نصدق بمثل هذه الأحاديث، فإن أحاديث صحيحة وثابتة جاءتنا من الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا الإيمان والإقرار بذلك والاستعداد لذلك اليوم، الإكثار من عمل الصالح، لأن العمل الصالح برحمة الله عز وجل وفضله ينجي من كثير من أهوال يوم القيامة، ينجي المؤمن من هذا العرق، وينجيه أيضا عند الميزان عندما توزن الأعمال. فإذا كثرت الأعمال الصالحة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وهكذا أيضا العمل الصالح وكثرة العمل الصالح أيضا تنجي عند الصراط. فيمر المسلم الذي عنده الإيمان القوي والعمل الصالح الكثير يمر على الصراط كالبرق أو كالريح، لا يشعر بهذا الصراط الذي هو على متن جهنم. فالعمل الصالح، العمل الصالح علينا أن نتزود من التقوى ومن العمل الصالح، فإن خير الزاد التقوى. نسأل الله عز وجل يقوي إيماننا. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. وباقي الحديث تقدم في كتاب العلم.
في كتاب العلم تقدم هذا الحديث بطوله وشرحناه هناك في أول مختصر صحيح البخاري. وحديث عائشة رضي الله عنها هنا أتى به البخاري رحمه الله تحت باب قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذه الآية الثامنة، الآية الثامنة من سورة الانشقاق. سورة الانشقاق سورة مكية، تسمى سورة الانشقاق، وتسمى سورة إذا السماء انشقت، وتسمى أيضا سورة انشقت. هذه كلها الأسماء جاءت في كتب التفسير، في كتب التفسير، والأشهر هو سورة الانشقاق، وسميت بذلك لأن الله عز وجل ذكر عن السماء أنها شقت، إذا السماء انشقت. هذه أول آية في سورة الانشقاق، فذكر الانشقاق فسميت سورة الانشقاق. وانشقت يعني انصدعت وتفطرت يوم القيامة. إذا السماء انشقت يعني تصدعت وتفطرت يوم القيامة. وهذا أيضا هو من أهوال يوم القيامة، وأهوال يوم القيامة كثيرة، والله عز وجل يجمع الأولين والآخرين. فقال عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، كما في سورة الواقعة. فكل الأولين والآخرين مجموعون في ذاك اليوم العظيم إلى ميقات يوم معلوم، معلوم عند رب العالمين. وفي الحديث أيضا من مشاهد يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم. فمشاهد يوم القيامة كثيرة، فهذه السور أكثر سور جزء عما تتعلق بهذه بالساعة وعلامات يوم القيامة. فعلى المسلم أن يحرص على الاستعداد لذلك اليوم الذي لا ينفع فيه أحد. والله عز وجل قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كما في سورة المؤمنون. فذاك اليوم عظيم لا تنفع الأنساب، كل حسب عمله برحمة الله عز وجل. فعلى المسلم أن يستعد لذلك اليوم العظيم، اليوم الذي فيه المواقف الكثيرة. ومن المواقف في ذلك اليوم الذي يسمى بيوم الحساب، يحاسب الناس، يحاسب الناس. وهنا أتى البخاري رحمه الله تحت هذا الباب، وهذه الآيات من سورة الانشقاق، والله عز وجل قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حسابا يسيرا، والحساب يوم القيامة حسابان، حساب عرض وحساب مناقشة، كل ذلك جمعا بين الأحاديث التي جاءت. فهنا الله عز وجل يقول: يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير هو حساب العرض، تعرض عليه أعماله وذنوبه وسيئاته، تعرض عليه ثم يغفر الله له. فالله عز وجل يعرض عليه أعماله، أنت فعلت كذا في يوم كذا، نعم يا رب، يقر بذلك، أنت فعلت كذا يوم كذا، يعرضها على الله عز وجل، ثم يقول له في نهاية الكلام قد غفرتها لك، فيعطى كتابه بيمينه ويفرح ويستبشر. هذا الحساب اليسير، حساب العرض النوع الأول. وهناك حساب المناقشة، مناقشة، لما فعلت كذا، لما أكلت الربا في يوم كذا، لماذا سرقت في يوم كذا، لماذا لما فعلت، فيقر العبد. فهذه هذا حساب المناقشة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب في لفظ، وهذا حديث عائشة هنا، ليس أحد يحاسب إلا هلك. هذا المقصود به حساب المناقشة، ليس الحساب اليسير الذي جاء في الآية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالحساب اليسير هو حساب العرض، تعرض عليه ذنوبه ويغفره الله له. وجاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدعيته، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، صح عنه ذلك. أما الحساب بمعنى المناقشة، من نوقش الحساب عذب، جاء في حديث الصحيح، وهنا ليس أحد يحاسب إلا هلك، هذا معناه الحساب المناقشة، حساب المناقشة. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم، وأن يكفر عنا ذنوبنا ويرفع من درجاتنا، وأن يعيذنا وإياكم من أهوال ذلك اليوم. نعم، آخر حديث، طبعا مناسبة الحديث للباب ذكر الحساب في السورة، هذا الحديث ليس أحد يحاسب إلا هلك، وأتى به البخاري تحت تفسيره أو تحت هذا الباب لهذه الآية، سوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، من سورة الانشقاق. فمناسبة الحديث للباب ذكر الحساب في السورة، وذكر الحساب أيضا في هذا الحديث، وهما حسابان، حساب العرض وحساب المناقشة. نعم، آخر حديث في درس اليوم. نعم،
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، قال هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام.
أحسنت، هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام، يعني يقول ذلك، يفسر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وهذا الأثر أو هذا الحديث الذي يعزوه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية، لتركبن طبقا عن طبق، هذه الآية التي في سورة الانشقاق، الآية 19 من سورة الانشقاق، وبوب عليها البخاري رحمه الله. قال باب قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، يعني بعد القسم، بعد القسم قال الله عز وجل فلا أقسم بالشفق، إلى أن قال الله عز وجل لتركبن طبقا عن طبق. فالله عز وجل أقسم بأن الناس يركبون طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال، يعني يتنقلون من حال إلى حال. وفسرها العلماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو فسرها حالا بعد حال، فقالوا ما معنى حال بعد حال؟ قالوا منهم من قال يكون لكم الغلبة أيها المؤمنون على المشركين، فلا يحزنكم تكذيبهم وتماديهم في كفرهم وكيدهم وأذاهم، لا يحزنكم أيها المؤمنون، لأن الله عز وجل يغير هذا الحال، لتركبن طبقا عن طبق، يعني يتغير الحال بعد الحال، لن يستمر طويلا هذا. هذا تفسير من تفاسير أهل العلم. ومنهم من قال لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال، يعني لتركبن أيها الناس حالا بعد حال وأمرا بعد أمر، وذلك في موقف يوم القيامة، فيأتي موقف الحساب وموقف وزن الأعمال وموقف أيضا اجتياز الصراط، هذه مواقف في يوم القيامة. فقالوا المراد هنا لتركبن طبقا عن طبق، يعني لا يأتي لكم حال بعد حال، حال بعد حال. فهذه تفاسير أهل العلم، وهنا ابن عباس رضي الله عنه يذكر لنا هذا التفسير لهذه الآية التي هي في سورة الانشقاق، لتركبن طبقا عن طبق، معناتها حالا بعد حال. هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. نسأل الله يفقنا وإياكم في ديننا. هنا نأخذ فائدة مهمة من علوم القرآن تتمة للفوائد التي ذكرناها في شرح هذه الأحاديث السابقة في درسنا اليوم. فنتكلم في عنوان بل علم من علوم القرآن، وهو ترتيب السور والآيات، ترتيب السور والآيات. ولم يقع خلاف بين الأمة في أن ترتيب الآيات كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ترتيب الآيات التي في السور هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل رمضان ويراجع معه القرآن، وهذه الآية في سورة كذا، وهذه الآية ترتيبها كذا. فترتيب آيات القرآن كله بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باتفاق الأمة، إذ كان يقرأه على الصحابة صلى الله عليه وسلم ليل نهار، ولم يسمع من أحدهم أنه خالف في ترتيب آية من الآيات. هذه المسألة الأولى في ترتيب السور والآيات. أما مسألة ترتيب السور في القرآن، أولها سورة الفاتحة، ثم سورة البقرة، ثم سورة آل عمران، ثم النساء، وآخر سورة سورة الناس، هذا الترتيب قد وقع فيه الخلاف، هل كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد من الصحابة. وبعض العلماء يجعل الخلاف في ترتيب السور، سور القرآن 114 سورة، ترتيبه هذا الذي في المصاحف، هل هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو من اجتهاد بعض من جاء بعد الصحابة. فبعض العلماء يجعل الخلاف على ثلاثة أقوال. فالأول قالوا أنه بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترتيب بعض السور من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني أن الترتيب باجتهاد الصحابة، بعض ترتيب السور في القرآن اجتهاد الصحابة، هم وضعوا هذه السورة قبل هذه السورة وهذه السورة بعد هذه السورة. والثالث من الأقوال من يرى أن بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي، وهذه الأقوال الثلاثة تؤول في النهاية إلى قولين، التوقيف والاجتهاد، ولكل قول وجه معتبر وحظ من النظر. والخلاف بين هذين القولين قوي جدا، يعني من أهل العلم من قال توقيف ترتيب هذه السور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال لا، منها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها من اجتهاد من الصحابة. هذان القولان الخلاف فيهما قوي جدا، والذي يترجح القول الأول أن جميع سور القرآن كانت توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي رتب هذه السور على هذا الترتيب الذي وصلنا إلى اليوم. هذا هو القول الراجح لما يلي. أولا أنه قد ثبت في أحاديث عديدة ذكر سور القرآن المتوالية حسب ترتيب المصحف، جاء في كثير من الأحاديث ذكر سور القرآن المتوالية حسب ترتيب المصحف الآن، ولم يرد خلاف ذلك إلا في حديث واحد، وله دلالة لا تخالف كون الترتيب توقيفيا كما سيأتي. من الأحاديث المرتبة للسور ما رواه مسلم بسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من الطير من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. بطلة يعني السحرة ما يستطيعون على سورة البقرة. هذا الحديث رواه مسلم وهو في صحيح مسلم رقم 804، ففيه ذكر ترتيب أن سورة البقرة قبل سورة آل عمران. ومما ورد عن الصحابة أيضا ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه 4739 في صحيح البخاري. بني إسرائيل هنا سورة الإسراء، يقول عنها ابن مسعود سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء. قال: بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول. فيتبين من كلام ابن مسعود أن هذه مرتبة هكذا: أول سورة الإسراء، بعدها كهف، بعدها مريم، وبعدها طه، وبعدها الأنبياء. وهذا موجود عندنا في المصاحف نفس الترتيب. وفيما ثبت دلالة على ما بقي، فيما ثبت من هذا الحديث وغيره ومن كلام الصحابة رضي الله عنهم دليل على ما لم يذكر، ما دام أنه جاء ترتيب في بعض الحديث وفي كلام بعض الصحابة كابن مسعود وغيره، إذن يدل على أن هذه سور القرآن أو ترتيب سور القرآن توقيفي، إذ يبعد أن يرتب الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها ويترك بعضا بلا سبب واضح. ففيما ثبت دلالة على أن ما لم يذكر ترتيبه، على ما لم يذكر ترتيبه، إذن هو صحيح أنه على الترتيب الموجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا ثالثا من الأمور أيضا أو ثانيا من الأمور أن تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ومثاني والمفصل ثابت عند الصحابة بالنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار في ذلك كثيرة، ومنها ما رواه الإمام أحمد بسند عن وائل بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند. إذا كان هذا التقسيم الجملي موجودا الإجمالي موجودا معروفا بينهم منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما المانع أن يكون ما فيه من السور مرتبا كذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا هناك أدلة عقلية أيضا يستدل بها على أن هذا التوقيف وترتيب هذه السور هو توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الحواميم والطواسين متتاليات بخلاف المسبحات والمبدوءات بألف لام ميم حيث لم تجعل متتالية، أيضا عدم ترتيبه على النزول بحيث يقدم المكي على المدني، كل هذا يدل على القول الراجح بأن ترتيب السور هو توقيفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمر بهذا الترتيب الذي معنا في ترتيب السور في المصاحف وثبت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم سورة النساء على آل عمران في قراءة الصلاة. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من رمضان فقام يصلي، لما كبر قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الترتيب اجتهادي، هذا القول الثاني أن ترتيب السور اجتهادي، ونحن رجحنا أن هذا الترتيب توقيفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد الترتيب، بل أراد بيان مشروعية
قراءة سورة قبل سورة قبل سورة، فبين في هذا الحديث وقرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران ليبين مشروعية البدء بالسورة وعدم الترتيب أثناء تلاوة القرآن، فلا يجب عند في الصلاة أن ترتب تقرأ البقرة ثم آل عمران ثم النساء، لا، يجوز لك أن تبدأ بهذه قبل هذه بدليل هذا الحديث، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم آل عمران. وهذا أيضا في هذه المسألة أن ترتيب السور هو توقيفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرجح الأقوال التي في هذه المسألة. وهناك كتاب الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره، هذا من أنفس الكتب المعاصرة في ترتيب السور، من أراد أن يقتني كتابا في ترتيب السور في هذه المسألة فهذا الكتاب جيد، الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره، الدكتور أحمد يوسف القاسم، أنفس كتب المعاصرين في ترتيب السور، هكذا ذكره أهل العلم كمرجع من المراجع. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.